استحقاق العوض من جهة أن الله تبارك وتعالى إذا لم يعوض يلزم من ذلك الظلم، لأن العبد وقع عليه فعل إذا لم يعوض عليه يكون الباري تبارك وتعالى ظالم. وأما استحقاق الثواب فهو استحقاق على نحو التعظيم، لأن العبد جاء بفعل حسن محبوب عند المولى، فلو أن المولى لم يعطيه الثواب لكان ظالما له من جهة أنه لم يوفيه حقه بعد فعل الثواب. فالثواب يشترك مع العوض في كونه مستحق. ويختلف عنه في أن الثواب على نحو التعظيم والإجلال، الثواب تقدير لفعل صدر من العبد، وأما العوض فهو جبر للعبد على ألم نزل فيه أو لثبوت موجب من موجبات العوض التي سوف نتعرض لها إن شاء الله في النقطة الثالثة. ولا يخفى أن التفريق بين الثواب وبين العوض بقيد التعظيم إنما نحتاج إليه فيما إذا كان الثواب على نحو الاستحقاق، فيقال حينئذ العوض والثواب يشتركان في كونهما على. تقدرون شيخ نبرة تذكرون أحسن من هنا، مأذون لكم. لا صحيح، مأذون يعني بإمكانكم، حتى لأنه هكذا يعني لا تأخذون الدرس وأيضا نشوش عليكم في المذاكرة. على كل حال، لا جديم ميقوين، يعني ليس لكي تنبه من أجل الالتفات إلى الدرس، يعني أنا أعرض عليك هذا ب رعاية لمصلحتك، فإذا رأيت مثلا أن الأصلح أن تذاكر فأنا فعلا يعني لا تنحرج من جهتي، أنا أخوك وأحب لك الخير يا شيخ علي. على كل حال أقول هذا القيد وهو على نحو يكون خالي من التعظيم إنما نحتاج إليه لإخراج الثواب من هذا التعريف فيما إذا كان الثواب على نحو الاستحقاق. فيقال نفع مستحق لا يكفي لإخراج الثواب، لأن الثواب مستحق كالعوض، فلا بد من قيد نخرج به الثواب فنقول خال عن التعظيم والإجلال. أما إذا قلنا وهو الحق الثواب ليس على نحو استحقاق، إذ العبد ملك لله وما يفعله بفضل من الله وشكره يحتاج إلى إحداث شكر، وطاعته من من الله وفاضل، إذا قلنا كذلك فما نحتاج إلى قيد على نحو التعظيم والإجلال. مجرد تقول نفع مستحق خرج النفع المبتدأ وخرج الثواب، لأن الثواب ليس على نحو الاستحقاق. نعم الباري تبارك وتعالى ألزم نفسه بالثواب لما وعد العباد به، ولو أن الله تبارك وتعالى لم يعد بالثواب لما استحق العباد عليه شيء. قال والعوض نفع مستحق خال عن تعظيم وإجلال. أقول لما ذكر حسن الألم المبتدأ مع تعقبه بالعوض الزائد وجب عليه البحث عن العوض وعن أحكامه وبدأ بتحديده. فالنفع جنس للمتفضل به وللمستحق. النفع يشمل النفع المبتدأ وما كان على نحو الاستحقاق، وقيد المستحق فاصل يميزه عن النفع المتفضل المتفضل به، وقيد الخلو عن التعظيم والإجلال يخرج الثواب. قلنا هذا القيد، لا تغفلوا عن هذا التنبيه، إنما نحتاج إليه فيما إذا كان الثواب على نحو الاستحقاق. النقطة الثالثة في أسباب وموجبات التعويض، يقول الماتن تبع له الشارع: أسباب التعويض لا تنحصر بالألم، الألم سبب من أسباب التعويض. إذا آلم الله تبارك وتعالى أنزل الألم في عبد وجب على الله تبارك وتعالى التعويض، ولكن التعويض لا ينحصر سببه في الألم، بل عندنا أسباب خمسة. السبب الأول الألم، وتقدم الكلام فيه مفصلا. السبب الثاني تفويت النافع، لا لمصلحة تعود إلى الشخص الذي فوت الله تبارك وتعالى عليه النافع، ويذكر المصنف الشارح مثالي. المثال الأول أن يميت الله تبارك وتعالى ولدا على الإنسان، يعلم الله بأن هذا المولود أو هذا الولد سوف يكون نافعا لأبيه في المستقبل. والمثال الثاني أن يتلف الله تبارك وتعالى عليه مال، يعلم الله بأن هذا المال لو بقي لاستفاد منه صاحب هذا المال، هنا يوجد تفويت منفعة، فيجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض. شيخ علي يقول إذا مات ابن المار يتألم المرء على فقده، وإذا خسر مالا يتألم على فقده. نقول الكلام هنا بقطع النظر عن علم الوالد بموت الولد أو عن علمه بماذا بتلف المال، نفس التفويت من حيث هو موجب للعوض نفسه. ما يعني إذا علم وتأذى هذا يرتبط بما سوف يأتي إن شاء الله، إنزال الغم. عندنا سبب ثالث غير الألم يسمى إنزال الغم، الإنسان إذا خسر أمواله لا يتألم وإنما يغتام نفسيا، العرف إحنا نقول يتألم، نطلق 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 لفظ الألم على شنو؟ على الحالة النفسية، مع أن الألم يرتبط مو بالحالة النفسية، يرتبط بالحالة الجسدية في اللغة، ما ينزل عن الإنسان من ضرب وجرح ونحو يسمى ألم. أما ما يترتب على وجود الألم في العظم فهذا يسمى بغام، ما يترتب على فقد نفع من فقد ولد أو فقد مال هذا يسمى غام. وبحثنا الآن في تفويت منفعة، نفس تفويت المنفعة يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض عليه وإن لم يترتب عليه غام، كما إذا كان من فوتت عليه المنفعة جاهلا بفوات هذه المنفعة. هذا هو رأي الخاجة نصير الدين الطوسي. العلام الحلي عنده تعليق بسيط يقول: وعندي في هذا الواجب نظر. لم يبين وجه النظر، ولكن وجه النظر واضح. الباري تبارك وتعالى لا يجب عليه أن ينعم على العبد. وما عند العبد من إنعام العبد مستخلف فيه، وليس العبد مالكا له في مقابل ملكية الله تبارك وتعالى، حتى يجب على الله تبارك وتعالى إذا رفع هذا الإنعام أو قطعه العوار. السبب الثالث بعد ما نطول، السبب الثالث الغم، إنزال الغم. إذا أنزل الباري تبارك وتعالى بعبد غم يجب عليه أن يعوض. شلون الباري تبارك وتعالى ينزل الغم في العبد؟ يقول المصنف: مو رب العالمين خلق الإنسان عاقل مدرك وأعطى حواس يتصل بها بالخارج، فعله هذا سبب ترتب الغموم الموجودة في هذه النشأة. فإن العبد إذا فقد ولد، لأن الله أعطاه جهاز إدراكي وطرق من خلالها يعلم، إما علم وجداني أو علم تعبدي مثل ظن ونحوه، بالنتيجة الباري لو لم يخلقه بهذه الكيفية لما اغتم لفقد ولده أو لخسارة ماله أو لإصابته بمرض خطير يصعب علاجه ورفعه. فالباري تبارك وتعالى في كل غم، لأنه خلق الإنسان بهذه الكيفية، يجب عليه أن يعوض. نعم، لو كان الغم لا يستند إلى خلقة الإنسان بهذه الكيفية، كما لو كان منشأ الغم تقصير الإنسان في تحصيل المقدمات، هو قصر في تحصيل مقدمات العلم بفقده لماله أو عدم فقده لماله، فاعتقد توهما من جهة تقصيره في المقدمات أنه خسر المال واغتم، وفي الواقع ولم يخسر. هنا بعد لا يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض.
ولازم شيء يسال بعد ما يسال
ثم قال العلامة عبارة: قال إذا فعل المولى فعل يوجب الغم، ولكن افرض العبد مغته، هني يجب العوض. إيه، بس مو على الغم،
على الصبر.
صار على ماذا؟ سبب. سبب حصول الغم الذي ماذا؟ لم يدركه العبد. الرجوع إلى تفويت المنفعة. السبب الرابع، قال السبب الرابع: أمر الله تبارك وتعالى العباد بإنزال الألم في بعضهم البعض، كما إذا أمر الله العبد بأن يذبح البهيمة، إما على نحو الوجوب كما في الهادي، أو على نحو الاستحباب كما في الأضحية. نذر بركة زين. يقول هنا بعد يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض هذه البهيمة، لأنه بأمره نزل فيها الألم. ومثله إذا أمر الله العبد أن يجاهد وأن يؤلم نفسه من خلال الجهاد، فإنه يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض. الخامس، أن يمكن الله تبارك وتعالى. الحمد لله رب العالمين. هذا لأن أنت عندك اهتمام بحقوق الحيوان، لعله لديك عضوية في جمعية الرفق بالحيوان. على كل حال، السبب الخامس أن يمكن الله تبارك وتعالى غير العاقل من إيلام العاقل. التفت العنوان، يتحدث عن التمكين. يكفي أن يمكن الله تبارك وتعالى الأسد من الافتراس، حتى إذا افترس الأسد الإنسان يجب على الله تبارك وتعالى أن يعوض الإنسان. ويكفي أن يمكن الله تبارك وتعالى المجنون من ضرب عبد من العباد، أو مخلوق يتألم بهذا الضرب حتى يجب على الله تبارك وتعالى أن وإن لم يكن غير العاقل ملجأ ومضطر إلى إنزال الألم. وهذا هو رأي المصنف. يقول الشارح ويوجد آراء أخرى غير رأي المصنف. الرأي الأول يقول هو الرأي المنسوب إلى أبي علي. أبو علي شو يقول؟ أبو علي نسب إليه قولان. قول الأول مثل قول المصنف، إذا مكن رب العالمين العوض على من؟ على رب العالمين. القول الثاني قال لا، على الفاعل، على هذا غير العاقل. الأسد هاي إذا افترس إنسان يكون رب العالمين شنهم؟ يأخذ من؟ العوض، ويعطيه المقدور المفترس يوم القيامة. عاد شلون إلى ديان يوم الدين نمضي. يقول واستدل على هذا القول، التفت شيخ علي، واستدل على هذا القول برواية قال صلى الله عليه وآله إن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء. الجمال اللي ما لها قرون إذا انطحت ذات القرن ينتصف الله تبارك وتعالى لها من ذات القرن. فالعوض على من؟ على ذات القرن.
اللي إذا كان فيها نسبة منها، لكن إذا سقط الموهن إلى آخر الموهن سقط الموهن
الصبر. العلامة يقول عنوان الانتصاف أعلى، ينتصف أن يعطي الجماء حقها. أما من وين يجي الحق؟ يؤخذ من القرناء أو الله تبارك وتعالى هو الذي يعطي هذا الحق؟ فالرواية ساكتة عن هذه الجهة. يقول نظير أن تقول مثلا أتلف غلام زيد ملك عام فانتصف زيد لعامر. انتصف زيد لعامر قد يكون من جهة أنه أخذ من ملك غلامه، إذا كان غلامه يملك وأعطاه عامر، وقد يكون له من جيبه هو بناء على عدم ملكية العبد، وهو يدفع من عندي. هذا القول الثاني المخالف لقول المصنف. في قول ثالث ينتصف من الانتصاف، الانتصاف من النصف. النصف من ماذا؟ إعطاء الحق لذي الحق. أما كيف الانتصاف من الاستفعال مثل ها مفاعلة، لكن مفاعلة بين الله وبين الجماء أو بين القراء وبين الجماء. نعم، ينتصف للجماء من القراء. ما معنى ينتصف من هذه لهذه؟ لا يأخذ، أقول هذا يأخذ غير واضح. فإن عنوان الانتصاب عرفان، هكذا يدعي المصنف. يقول إذا قلت انتصف من فلان لفلان معناه أنك أعطيت فلان حقه بسبب الجناية التي صدرت من فلان. هذا أما من وين أخذ الحق؟ هل أخذ من الجماء؟ هذا ما يدعيه، هل أخذ من القرآن؟ هذا ما يدعيه المصنف. لا، هو المدار ليس مدار أنصف وانتصف، المدار مدار من القرآن، تعبير من القرن. أفرض لو قال انتصف من القرن لم يقل ينتصف، تعبير من، ماذا نفهم من من؟ المدار مدار من، من قد يقال ظاهر من أنه الحق يؤخذ من القرن، هذا معنى انتصف من القرن إلى الجمة. ولو قال انتصف ينتصف الله من الجمة بسبب ينتصف الله للجماء بسبب الجناية التي وقعت من القرناء، يمكن أن يقال مثلاً عنوان الانتصاف أعم. المفروض أنها قالت من القرناء، تعبير من القرناء ظاهر أنه يؤخذ الحق من هذا ويعطى هذا، هو يعني لا تتمسك بعبارة ينتصف، وإنما تمسك بمن، من هي التي تنفعك.
صفر من القرنان لا انتصر.
شلون؟
لا يمكن تبديل فعل انتصف
بأمس
بنفس
السياق. لا يمكن تبديل، لا أيضا مسألة أخرى. أنا أقول المدار مو مدار انتصف وأنصف. أفرض أنه قال انتصف للجماء فقط، قال النبي نطحت قرناء جماء وسينتصف الباري تبارك وتعالى للجمة. لو الرواية هكذا قالت، ما يفهم منها من تعبير انتصاف، ما يفهم أن الحق يؤخذ من القرناء. لما عبر بمن القرناء علمنا حينئذ أن الظاهر أن الحق يؤخذ من نفس القرناء. هذا ما أردت أن أقول. إحنا قلنا ما نبي نعلق، إحنا بنمر سريع كل هذه التعليقات. خاط القول الثالث، وهو قول ثاني يخالف رأي المصنف، يقول لا يوجد عوض فيما إذا مكن الباري تبارك وتعالى غير العاقل من العاقل. لم يقول لدليل، وهو جرح العجماء جبار. جبار يعني هدر. فإذا كان جرحها هدار فلا عوض. العلامي يقول هذا الدليل ضعيف، لأن المقصود هنا بهدار في مقام الاقتصاص، يعني ليس جرح العجماء كجرح الإنسان. الإنسان به قصاص، حدد الشارع قصاص، هنا لا يوجد قصاص. قد يوجد ضمان فيما إذا كان إذا كانت العجماء مملوكة، وهذا ثابت لا بعنوان أنها عجماء بل بعنوان أنها ملك، من باب من أتلف مال غيره فهو له ضامن. أما من حيث هي عجماء، شخص جرح أعزكم الله حمارا وحشيا في الغابة، أو مثلا قتل طيرا ليس ملكا لأحد، طيرا مالكا لجناحه، هذه الرواية جاية في القصاص، ليس لي هذا الطير أن يقتص، يذهب إلى القاضي ويقتص من الجارح أو القاتل في الدنيا. هذا هو القول الثالث، وهو الثاني المخالف للمصنف. القول الرابع هو التفصيل، وهو قول قاضي القضاء. قاضي القضاء يفصل، يقول هذه هو في الواقع مو تفصيل، يعني ظاهره تفصيل ولكنه في الواقع إنكار لقول المصنف. المصنف يقول إذا مكن الله يجب عليه أن يعوض هو. لم، لأن هذا الأسد غير عاقل، والله تبارك وتعالى أعطاه هذه القدرة، ولو أعطاه الله العقل لما أقدم على هذا الفعل. فالله بتمكينه صار ماذا؟ صار الألم يسند إليه، لأن المسبب أقوى من السبب، فيكون العوض عليه تبارك وتعالى. هذا ما يقوله المصنف، بمجرد التمكين يجب العوض على الله. قاضي القضاء يقول لا، بالتمكين لا يجب. انتهينا إذن. إذن أنت تخالف المصنف. يقول نعم، إذا كان غير العاقل ملجأ من الله، الله ألجأه أجبره على أن ينزل الألم، حينئذ سوف يكون ماذا؟ سوف يكون الباري تبارك وتعالى مسؤولا عن هذا. مو تفصيل، هذا في الواقع إنكار لرأي المصنف. المصنف يتحدث عن التمكين، هو لم يعطينا تفصيلا في التمكين. في التمكين قال بقول واحد، الباري لا عوض عليه، المسؤول هذا العبد، هذا غير العاقل. في صورة الإلجاء قال هنا نقول العوض على الله تبارك. ما هو دليل قاضي القضاء الذي استند إليه في هذا التفصيل؟ قاضي القضاء يقول: أما عدم العوض في فرض التمكين، فلأنه إحنا بالوجدان نقول لو أن شخص صنع سيفا ثم أعطاه شخص ثالث وقام الشخص الثالث وقتل بالسيف، لا نعاقب الشخص الصانع للسيف، مع أنه لولا صنع السيف لما تمكن القاتل من القاتل. فهنا أعطى تمكين ومع ذلك لا نحكم بقبح فعله ولا نحمله عوضا ولا قصاصا،
إلا إذا يدري أنه بيقتل.
دي مسألة أخرى، ولكن مع ذلك لا يحمل جريمة القاتل، يحمل جريمة ماذا؟ التسبيب والإعانة على الإثم. أما جريمة القاتل ما يتحملها. يقول كذلك في المقام رب العالمين السوى مكن الأسد، والأسد هو ذهب وقتل، فلماذا نحمل الباري تبارك وتعالى الحوض؟ العلام يقول قف، في فارق بين الأسد الذي مكنه الله وبين هذا الإنسان الذي مكنه صانع السيف. فإن الإنسان الذي مكنه صانع السيف عاقل شاعر مالك لإرادته، هو باختياره ذهب. أما هذا الأسد ليس بعاقل، لم يعطيه الله تبارك وتعالى عقل واختيار، أعطاه غريزة ومكنه، وطبيعي واحد زائد واحد يساوي اثنين، بعد هالعقل وبعد هالغريزة سوف يقدم هذا الأسد على فعل الإيلام. لهذا نقول في الأسد يتحمل الباري تبارك وتعالى، وأما في صانع السيف لا يتحمل صانع السيف لمكان اختيار القاتل. زين، هذا فيما يرتبط بشنه؟ هذا فيما يرتبط بعدم وجوب العوض على الله في فرض التمكين. ماذا عن فرض الإلجاء الذي يقول فيه قاضي القضاء بوجوب العوض على الله؟ قاضي القضاء هنا يستدل بهذا الدليل، يقول لأنه لو كان ما يجب، عفوا قاضي القضاء
الإلجاء يمكن حتى المصانع،
شلون؟ لا، المصنف من باب أولى، المصنف من باب أولى. بالنسبة إلى الإلجاء ما عندنا كلام. في دليل ثاني ذكره قاضي القضاء لإثبات وجوب العوض في فرض التمكين، وهو أنه تعالى لو كان اللي يتحمل في فرض التمكين الباري تبارك وتعالى وليس الأسد، للزم من ذلك أن لا يحسن منع الأسد عن أكل الإنسان، لأن هذا الأسد لا يرتكب قبيح من جهته، فلماذا نمنعه؟ إما أن تقول هو يرتكب قبيح وقلت إذن عليه عوض، أو تقول لا يرتكب قبيح وعليه لا يجب علينا أن نمنعه، لأن الذي يحكم العاقل بحسن المنع عن الفعل القبيح. فإن قلت إقدام الأسد قبيح ينبغي منعه، إذن لابد وأن تثبت الضمان للأسد، وإذا قلت لا ليس قبيحا من جهة الأسد وإنما قبيح من جهة الله العوض على الله كما يقول المصنف، فلا يحسن منعه، فحسن منعه دليل على أنه ماذا؟ يرتكب قبيح والعوض عليه. هذا ما يقوله، وليس العوض على الله تبارك وتعالى. احنا صار عندنا عكس فيما سبق، فالتفتوا إلى التغيير. قاضي القضاء يقول إذا كان إذا كان غير العاقل ملجأ العوض على الله، أما إذا كان ممكن العوض على من؟ عليه. المصنف يقول لا، العوض على الله. فيشكل عليه قاضي القضاء يقول لو كان العوض على الله إذن لا يحصل منع الأسد عن الافتراس، لأن المفروض الأسد ما يرتكب قبح، لو كان يرتكب قبح لكان العوض
عليه.
وأنت تقول العوض ليس عليه، العوض على الله تبارك وتعالى، العوض على الله. خلاصنا. العلامة يناقش هذا الوجه، يقول له ما في ملازمة بين عدم قبح إقدام الأسد وبين عدم حسن مانع، فقد يكون غير قبيح ومع ذلك يحسن مانع لمصالح أخرى، كما في الصبي الذي لا يقبح منه شرب الخمر، حرام شرب الخمر على الصبي، ولكن يحسن من جهتنا ماذا؟ أن نمنعه ولو من جهة وجود مضار في شرب الخمر. كذلك في المقام لا يقبح على الأسد أن يفترس، غير مكلف، ولكن لوجود مفسدة في الافتراس سيقتل إنسان أو سيتألم إنسان يحصل منا منعه، فأي ملازمة بين هذه وتلك؟ فالحق ما عليه المصنف. خلنا نطبق بسرعة حتى نقول مشينا. أقول من ذا أسرعكم قراءة؟ يلا أسرعكم قراءة. فكر على هذا. خلصنا. قال ويستحق عليه تعالى بإنزال الألم، هذا السبب الأول. هذا السبب الثاني، وإنزال الغموم الثالث.
لا ما تستند إلى فعل العبد وأن بعباده المضار أو إباحته وتمكين غير العبد.
هذه خمسة. خلاص.
وأقول هذه الوجوه التي يستحق بها العوض على الله تعالى. الأول إنزال الآلام بالعبد كالمرض وغيره، وقد سبق بيان وجوب العوض به من حيث احتمال على الظلم أو لم يجب العوض. الثاني تفويت المنافع إذا كان منه تعالى لمصلحة الغير، لأنه لا فرق بين تفويت المنافع وإنزال المضار. فلو مات الله تعالى ابنا لزيد وكان في معلومه تعالى أنه لو عاش لانتفع به زيد لاستحق عليه تعالى العوض عما فاته من منافع ولده. ولو كان في معلومه تعالى عدم انتفاعه به لأنه يموت قبل الانتفاع به لم يستحق به عوضا لعدم تفويته المنفعة منه تعالى. وكذلك لو أهلك ماله استحق العوض بذلك سواء شعر بهلاك ماله أو لم يشعر، لأن تفويت المنفع كإنزال الألم ولو آلمه ولم يشعر به لاستحق العوض. فكذا إذا فوت عليه منفعة لم يشعر بها. وعندي في هذا الوجه نظر.
تقدم بيان وجه النظر.
الثالث إنزال الغموم بأن يفعل الله تعالى أسباب الغم، لأن الغم يجري مجرى الضرر في العقل، سواء كان الغم علما ضروريا بنزول مصيبة أو وصول ألم، أو كان ظنا بأن يتم عند أمارة لوصول مضرة أو فوات منفعة، أو كان علما مكتسبا، لأن الله تعالى هو الناصب للدليل والباعث على النظر فيه، وكذا هو الناصب لأمارة الظن. فلما كان سبب الغم منه تعالى كان العوض عليه. وأما الغم الحاصل من العبد نفسه من غير سبب منه تعالى،
من العبد نفسه
من غير سبب منه تعالى، نحو أن يبعث العبد فيعتقد جهلا نزول ضرر به أو فوات منفعة، فإنه لا عوض فيه عليه تعالى. ولو فعل به تعالى فعلا أو شعر به لاغتم نحو أن يهلك له ولدا أو أن يهلك له مالا فهو لا يشعر به إلى أن يموت، فإنه لا يستحق العوض عليه تعالى، لأنه إذا لم يشعر به لم يغتم.
فهنا لا يوجد عوض على نفس الغام، ولكن يوجد عوض على الفاقد بناء على صحة السبب الثاني. خو
الرابع
أمر الله
تعالى
أمر الله تعالى عباده بإيلام الحيوان.
نعم، سواء كان الأمر للإيجاب كالذبح في الهدي والكفار والنذر أو للندب كالضحايا، فإن العوض في ذلك كله على الله تعالى باستلزام الأمر والإباحة الحسن. والألم إنما يحسن إذا اجتمع على المنافع العظيمة البالغة في العظم حدا يحسن الألم لأجله. الخامس،
يعني أنتم مما تقدم تستطيعون أن تقفون على وجوه التأمل في كلمات المصنف. يعني مثلا المصنف قال أن الألم إذا كان لمصلحة أعظم فهذا يكفي في انتفاء القبح، ويكفي في تلك المصلحة كما سوف يأتي إن شاء الله مصلحة الحفاظ على القوانين والنواميس الشرعية، فليكن الذبح منها، الحفاظ على حياة الإنسان اعتمادا على الحيوان ليكن منها، وهكذا لأجل مصالح أهم، لأجل مصالح أعلى.
الخامس، تمكين غير العاقل مثل سباع الوحش وسباع الطير والهوام. وقد اختلف أهل العدل هنا على أربعة أقوال، فذهب بعضهم إلى أن العوض على الله تعالى مطلقا، ويعزى هذا القول إلى أبي علي الجبائي. وقال آخرون إن العوض على فاعل الألم، وهو قول يحكى عن أبي علي. وقال آخرون لا عوض هنا على الله تعالى ولا على الحيوان. وقال قاضي القضاء إن كان الحيوان ملجأ إلى الإيلام كان العوض عليه تعالى، وإن لم يكن ملجأ كان العوض على الحيوان نفسه. احتج الأولون
الذين قالوا بأن العوض على الله في فرض التمكين
بأنه تعالى مكنه وجعل فيه ميلا شديدا إلى الإيلام مع أن كان عدم الميل، ولم يجعل له عقلا يميز فيه حسن الألم من قبحه، ولم يزجره بشيء من أسباب الزجر مع إمكان ذلك كله، فكان ذلك بمنزلة الإغراء. فلولا تكفله تعالى بالعوض لقبح من ذلك. واحتج الآخرون بقوله عليه السلام إن الله تعالى
الذين قالوا على غير العاقل
إن الله تعالى ينتصف للجماء من القرناء. واحتج النافعون للعوض بقوله عليه واحتج النافون للعوض بقوله عليه السلام جرح الأجماء جبار. واحتج القاضي بأن التمكين لا يقتضي انتقال العوض من الفاعل إلى الممكن، وإلا لوجب عوض القتل على صانع السيف بخلاف الإلجاء المقتضي لاستناد الفعل بالحقيقة إلى الملجأ، ولهذا يحسن ذمه دون الملجأ.
مصنف رد بالفرق بين مثال صانع السيف والأسد، والله تبارك وتعالى في خلق الأسد. نعم،
وبأن العوض لو كان عليه تعالى لما حصل.
يعني لو جاكم سؤال اذكر ما استدل به قاضي القضاء على عدم وجوب العوض على الله تبارك وتعالى في فرض التمكين، تقول استدل بدليلين، الدليل الأول، الدليل الثاني هذا، وبأن العوض لو كان عليه تعالى لما حصل منعها عن الأكل، ما نمنع الأسد عن الافتراس.
والجواب عن الأول
هي الرواية
أنه لا دلالة في الحديث على أنه تعالى ينتصف للجماء بأن ينقل أعواض القرناء إليها، وهو يصدق بتعويض الله تعالى إياها، كما أن السيد إذا غرم ما أتلفه عبده يقال قد أنصف المظلوم من عبده، مع أنه يحتمل المجاز لتشفيه الظالم لتمكنه من الظلم بالقرناء والمظلوم بالجماء.
هذا الجواب لم نذكره، وهو أن العلام يقول ويحتمل في هذه الرواية جرح ينتصف للجماء من القرناء، أنه استعمل هنا تعبير مجازي، المقصود هنا بالقرناء الظالم من البشر والعجماء المظلوم من البشر، فالله ينتصر للظالم الذي عنده قدرة وظلم بقدرته على المظلوم مسكين الذي لا قدرة عنده فغلب على أمره، يقول يحتمل، لكن هذا الاحتمال كأصل الاستدلال بالرواية في غير محلة، لأننا نبحث عن مسألة معرفية لا يعتمد فيها على خبر الواحد ولا يعتمد فيها على احتمال خلاف الظاهر، لو كنا سنعمل ماذا؟ بالظن والظاهر. على كل حال احنا قلنا ما نبي نعلق، يعني بنمشي سريع. توكل على الله.
وعلى الثاني أن المراد انتفاء القصاص، وعلى الثالث بالفرق فإن القاتل ممنوع من القتل وعنده انتقال.
هذا الثالث يعني الدليل الأول من دليلي القول الثالث.
وعنده اعتقاد عقلي يمنعه عن الأقدام عليه، فلهذا لم نقل بوجوب العوض على صانع السيف بهذا السبب. وعلى الرابع أنه قد يحصل المنع عن الأكل إذا كان لذلك المنع وجه حسن، كما أنه يحصل منا منع الصبيان عن شرب الخمر ومنع المعاقب عن
العقاب. أنت إذا شفت شخص بعاقب من حقه أن يعاقب، تقول يا أخي لا تعاقبه، اعفو فإن العفو ماذا؟ خير من فتمنعه، مع أنه لو ارتكب الفعل ليس قبيح، وما ذاك إلا لمصلحة أخرى. والحمد لله رب العالمين.